بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 27، عنوان البحث في بيان الحل النوعي والعلاج الحقيقي لجملة النصوص الظاهرة في نفي العلم عنه تعالى وعن مقام الختم المحمدي صلى الله عليه وآله. وقبل التعرض لما نحن فيه من هذا البحث الهام جدا ويعد من مفاتيح المعرفة لنص الكتاب وما كان من خطاب، لذا ينبغي من أول لحظة من هذا البحث وحتى آخر كلمة تابعونا بشكل دقيق حتى يتبين لنا الصبح في جوهر حقيقة من حقائق هذا الكتاب المجيد. قبل الشروع لابد من باب أداء ما وجب بقدر ما نحن عليه في أن نشير إلى أن هذا اليوم هو يوم شهادة إمامنا العاشر والبدر الزاهر علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين. وفي هذا المقام إشارتان باختصار وإيجاز قدر المستطاع. أولا، الإمام ولد في، هناك كلام في ذي الحجة وهناك روايات أخرى لأنه في رجب، ثاني من رجب سنة 200 على قول و14 وأخرى على قول يعني 212. ولادته في قرية تدعى صريا تبعد عن المدينة، هذه القرية 3 أميال، وهذه القرية أسسها وبناها الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وهناك مواقع تعرضت إلى هذا الموضع وتصويره وتبيينه. واستشهد الإمام في 3 من رجب سنة 254، وعلى هذا يكون عمر الإمام 41 سنة، 41 عمر الإمام الهادي عليه السلام. في هذا المقام إشارة وراجعوا ودققوا في زيارة الإمام، طبعا هاي الإشارة الثانية، الإشارة الأولى فقط يعني تبيين عام لولادة الإمام وشهادته، مقبوضا مسموما على يد المعتز العباسي بأرض سرمن رأى سامراء. في الإشارة الثانية، الزيارة التي ينبغي أن تطالعوها بقلب وبنظر عميق، وهذه الزيارة عجيبة في مضامينها وكلماتها ومفرداتها. أنا أخذت مقتبسا منها هذا التسليم، ورد في زيارته صلوات الله عليه: السلام عليك يا آل الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا حق الله. هذه الزيارة بما لها من هذه المضامين السامية والمعاني العالية تشير إلى حقائق استثنائية جدا. وإن شاء الله بمراجعتكم ستنكشف لكم في هذه الزيارة المعاني العظيمة الجليلة. وقد أشار إلى هذه الزيارة المجيدة شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله العالي، وهناك له شرح لهذه الكلمات الواردة في هذه الزيارة لإمامنا الهادي. وفي ختام هذا الباب أود أن أذكر بأن ما ورد عن إمامنا العاشر الإمام علي بن محمد النقي الهادي ورد عنه الزيارة الجامعة الكبيرة، وهي السفر الخالد المجيد الرائع الذي كان كلاما كما أراد السائل من الإمام: إذا زرت واحدا منكم علمني قولا بليغا كاملا. فأورد الإمام هذه الزيارة الجامعة الكبيرة. أما في مقامنا في مورد البحث وروح المطلب بكلمة، أن هذا العلم المبحوث عنه فيما مر من محاضرات أعددنا لها عدتها وبينا بما أمكن من تفسير واقعي لحقيقة العلم وأنه من الصفات، وبما أن الصفات لا حد لها ولا نعت ولا رسم ولا تعيين إلا القول الواحد، وهو أن العلم المضاف إليه جل وعلا والمسند إلى أوليائه هو علم لا يدرك، وإنما هناك آثار لهذا العلم، تلك الآثار تسمى بالآثار الوهبية. أما حقيقة العلم الإلهي والعلم النبوي والعلم الولوي فهذا أمر لا يتيسر لأحد. نعم، هناك آثار، هناك إقرار بما ورد من العلم، هذه كلها علوم وهبية لا أنها علوم ذاتية، لأنه لا تعرف صفاته بحقيقتها بكنهها، لأن كل ما عندنا من العلوم فهو إما من باب الحصول أو الحضور، وهذه كلها علوم متداولة فيما بين الخلائق. البحث هنا في قضية نفي العلم عن الله بما لا يعلم. ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ وبحث آخر لا تعلمهم نحن نعلمهم، نفى علمه فيما يتعلق بالمنافقين وأسمائهم. كيف يمكن أن نفهم حقيقة ما ورد في هذا المقام؟ فانتظروا. أولا، في عرض الآيات للبحث عن هذا الأمر في نفي العلم عنه تعالى، لا يعلمه ولا تعلمه أو لا تعلمهم، ماذا يراد بهذا؟ ماذا يراد بالعلم هنا؟ وفيما تعلق هذا العلم المنفي، يجب تحرير رقبة هذه المفردات من الأوهام والتخيلات، وألا نسقط أوهامنا على ما في هذا الكتاب. لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه سئل ما الشيء الذي لا يعلمه الله، ما العلم الذي لا يعلمه الله؟ أجاب، الآن سأذكره فصلا. إذن أولا لابد في عرض الآيات الظاهرة بدوا في نفي العلم عنه جل قدسه وعن المرسل عن. المقام الثاني في ذكر ما أفيد من الأجوبة فيما نحن فيه وبيان الحق المختار القاطع للقيل والقال. هنا لابد من عرض هذه الآيات التي نفت العلم عنه جل وعلا، وماذا يعني نفي العلم عنه. هناك طوائف من الطوائف من الآيات تتعرض بالنسبة إليه جل وعلا، والطوائف الأخرى التي تتعرض بالنسبة إلى مقام المرسل عنه جل قدسه. أما الآيات المتعلقة بوصفه جل ذكره بما ورد في مجيد آياته من نفي العلم عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سورة يونس الآية 18، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد في سورة الرعد الآية 33، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم يعني صفوهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الطائفة المختصة بنفي العلم عنه جل وعلا قرآنا، وسيأتي الكلام فانتظروا لا تستعجلوا ولا يقطع كلامي حتى أنتهي إلى آخر حرف من الكلمة في نهاية بحثي. الصوت هذا شنو؟ لا زحمة طفل. بسم الله الرحمن الرحيم. طائفة الثانية: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه أيضا الطائفة في خصوص ما يتعلق به جل وعلا: إلا لنعلم. ماذا تعني إلا لنعلم؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلى آخر الآية سورة البقرة 14. الآية الأخرى 7: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. 21 قال: إلا لنعلم. الله يقول: إلا لنعلم. سورة الكهف 12: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه نماذج أنا دا أذكر وخذ على غرارها ونظائرها من الآيات. أخيرا العنكبوت، سورة العنكبوت الآية الأولى والثانية والثالثة: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي آيات أخرى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. نعلم ماذا يعني؟ هذا الذي أود أن أشير إليه، بأنه لا تأخذ القرآن بأذهان تلوثت بالخلط والخبط نتيجة التأخر عن عهد النص والاختلاط مع اللغات والإعراض عن هذا الكتاب والانشغال باللغو من الخطاب والجلسات والمجالس وما إلى ذلك التي تخلو من الدراسات، من التفكير، من التدبر، من التأمل، نتج أننا لا نعرف هذا من ذاك. أما في خصوص خطاب هذا المقام الختم والخاتم والخاتم، هذه الآية: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النساء 113. بعد: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشورى 52. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هود 49. بعد: ومحل البحث الأساس: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم؟ نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. التوبة 101. بعد عرض هذه الآيات فيما يخص الحق جل وعلا، وأيضا فيما يتعلق بالمرسل صلى الله عليه وآله، ماذا يعني نفي العلم عنه جل وعلا؟ لاحظوا، هناك بيان للملا محسن الكاشاني صاحب تفسير الصافي المجيد، هذا من الكتب المهمة من التفاسير النوعية، قال خلاصة العبارة، وإذا شئتم فراجعوا تفسيره الصافي فيما يخص هذه الآية التي نحن فيها: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ماذا قال؟ قال أتخبرونه بما ليس بمعلوم للعالم بجميع المعلومات، يعني بما ليس بموجود سبحانه وتعالى عما يشركون. بيان ذلك، تنبهوا، متى يقال عالم؟ لابد أن يكون المعلوم حاضرا موجودا مخلوقا ولو بأي هيئة من هيئات الخلق. العلم من الصفات المضافة، يعني يضاف إلى المعلوم. تقول عالم، عالم بشنو؟ لابد أن يكون المعلوم موجودا. الآن هذا بيان العبارة حتى نتوصل إلى المعنى. فإذا لم يكن المعلوم أو المفترض لم يكن موجودا بل محال أن يكون موجودا، فبما يتعلق العلم؟ إذا كان الشريك مفترضا فهل أن هذا الشريك له وجود حتى يتعلق به علم؟ هو لا وجود له، لا كون له، هو محال، هو عدم محض، فكيف يتعلق به علم؟ لذلك قال أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني هل أنتم تخبرون عن شريك هذا الشريك لا يعلمه؟ الله لا يعلمه ولا يعلم أن في السماوات ولا في الأرض موجود يطلق عليه شريك، هو محض العدم والعدم الماحض، فلا معنى لأن يتعلق به علم. لاحظوا، هذا بحار الأنوار والمجلد 40 في تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا الاحتجاج المجلد 10. لاحظوا، استأملوا حتى نصل إلى المقصد. في المجلد 40 من بحار الأنوار صفحة 286 روى أبو المليح الهذلي. أبو المليح الهذلي منه؟ هو عامر ابن أسامة ابن عمير الهذلي، وكان من التابعين، وأبوه أسامة كان من الصحابة. روى أبو المليح الهذلي عن أبيه، يعني عامر ابن أسامة، عامر اللي هو أبو المليح هذه كنيته، روى عن أبيه أسامة الهذلي قال: كنا جلوسا عند أحدهم. راجعوا النص بعدين، يعني عند أحد المتصدين للخلافة آنذاك. ادخل علينا رجل من أهل الروم. في النص اللي بين يدي الآخر في المجلد العاشر، لاحظوا هناك روى عن كتاب الاحتجاج، شوي تأملوا لأن المطلب دقيق وعميق وفيه منافع كثيرة. صاحب الاحتجاج الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه يروي أنه روي أنه وفد وفد من بلاد الروم إلى المدينة، وكان في عهد أحد الخلفاء، وفيهم هذا الوفد راهب من رهبان النصارى، فأتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه بختي موقر ذهبا وفضة. بختي يعني الإبل غير العربية ذات السنامين، سموها بخت، موقر ذهبا وفضة، وكانوا كلهم حاضرين. ودخل عليهم فقال لهم وهو، لاحظوا، حياهم وتصفح وجوههم. أنا راح أجمع بين الروايتين. ثم قال: أيكم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، نبيكم وأمين دينكم؟ فأومأوا إلى شخص كان من الحضور، فقال: عندي أسئلة، إن أجبتني آمنت وسلمت، وإلا فلا إسلام ولا دين. قال: سل ما بدا أو عما بدا لك. فقال الراهب: والله لا أفتح الكلام ما لم تؤمني من سطوتك وسطوة أصحابك. فقال: أنت آمن وليس عليك بأس، قل ما شئت. فقال الراهب: أخبرني عن شيء ليس لله ولا من عند الله ولا يعلمه الله. هذا جاوبتني، الآن أنا أعلن إسلامي وأدخل في دينكم. فارتعد الرجل ولم يحري جوابا، يحري يعني لم يرد. ثم انتقل إلى آخر ثم إلى ثالث، ونفس الموضوع كانت تطرح هذه الأسئلة. فقالوا له: يا عدو الله، يا كافر، أنت تنسب إلى الله ما لا يجوز وتجوز ما لا تجوز النسبة إليه، يا عدو الله، لولا العهد لخضبت الأرض بدمك. فقام سلمان وأتى علي بن أبي طالب وهو جالس في صحن داره مع الحسن والحسين، وقص عليه القصة. فقام أمير المؤمنين ومعه الحسن والحسين حتى أتى المسجد، فلما رأى القوم عليا كبروا الله وحمدوا الله وقاموا إليه بأجمعهم. فدخل علي عليه السلام وجلس، فقال من كان من المسؤولين: أيها الراهب، سله فإنه صاحبك وبغيتك. فأقبل الراهب بوجهه إلى علي عليه السلام ثم قال: يا فتى ما اسمك؟ يا فتى ما اسمك؟ قال: اسمي عند اليهود إليا، وعند النصارى إيليا، وعند والدي علي، وعند أمي حيدرة. فقال: ما محلك من نبيكم؟ قال: أخي وصهري وابن عمي. قال الراهب: أنت صاحبي ورب عيسى، أخبرني عن شيء ليس لله ولا من عند الله ولا يعلمه الله. قال علي عليه السلام: على الخبير سقطت، وقعت يعني على الخبير وقعت، أما قولك ما ليس لله فإن الله تعالى أحد ليس له صاحبة ولا ولد، وأما قولك ولا من عند الله فليس من عند الله ظلم لأحد، وأما قولك لا يعلمه الله لا يعلم له شريكا في الملك. ولا تنبئون، هذه لما تقرأ هذه الآيات وتقف عندها تجد الحقائق تتجلى على من هم الأدلاء على الله، ومن هم سر الله، ومن هم أولياء الله. فأقبل الراهب وقطع زناره، زنار الحزام اللي يشد على وسط الجسم، وقطع زناره وأخذ رأسه وقبل ما بين عينيه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، وأشهد أنك الخليفة وأمين هذه الأمة ومعدن الدين والحكمة ومنبع عين الحجة، لقد قرأت اسمك في التوراة إليا، وفي الإنجيل إليا، وفي القرآن عليا، وفي الكتب السالفة حيدرة، ووجدتك بعد النبي صلى الله عليه وآله وصيا وللإمارة وليا، وأنت أحق بهذا المجلس من غيرك، فأخبرني ما شأنك وشأن القوم. فأجابه بشيء بينهما، فقام الراهب وسلم المال إليه بأجمعه. هذا اللي كان معه البخت من الإبل اللي محمل موقر بالذهب والفضة، فسلمه إلى أمير المؤمنين، فما برح علي من مكانه حتى فرقه في مساكين أهل المدينة ومحاويجهم، وانصرف الراهب إلى قومه مسلما. أيضا في هذا النص كما ذكرت لكم في المجلد 40 ما يقرب منه، ولكن نفس الأجوبة في بعض العبارات أنه أرادوا قتل هذا السائل، وكان هذا السائل من أهل الروم. إذن ممكن أن تكون هناك واقعتان حدثتان، إحداهما كان مع راهب ومجموعة معه، وحادثة وواقعة مع هذا الرجل من أهل الروم. وفيها لما سأل أمير المؤمنين سلام الله عليه بعدما اتهموا بأن أسئلتك هذه كفر، لأن المشكلة في ماذا؟ المشكلة أننا لا نجد جوابا أو نجهل الجواب، فنطرح الإشكالات والاتهامات على الطرف الآخر من دون برهان، من دون كتاب منير، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هنا لما سأل نفس الأسئلة فقال: فهل لك في هذا شيء يا أبا الحسن؟ ما هو السؤال؟ قال: كان يسأل عما لا يعلمه الله وعما ليس لله وعما ليس عند الله. فهل لك في هذا شيء يا أبا الحسن؟ قال نعم. هذا الذي اتهم الرومية بالكفر، قال أجبه فرج الله عنك، وإلا قد تصدع قلبي. فقد قال النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أحب أن يدخل المدينة فليقرع الباب. هذا كلام المسؤول الذي اتهم الرومي بأنك أنت كافر. ولما دخل أمير المؤمنين فقال أجبه لأنك أنت الباب. فقال أمير المؤمنين: أما ما لا يعلمه الله. شنو هذا الذي لا يعلمه الله؟ فلا يعلم الله أن له شريكا ولا وزيرا ولا صاحبة ولا ولدا. وشرحه في القرآن، هذه الآية التي بحثناها: قل أتنبئون الله بما لا يعلم. وأما ما ليس عند الله فليس عنده ظلم للعباد، وأما ما ليس لله فليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا مثل. فقام هذا الرجل فقبل ما بين عيني علي عليه السلام وقال: يا أبا الحسن، منكم أخذنا العلم وإليكم يعود، إلى آخر النص. فما برح النصراني حتى أسلم وحسن إسلامه. انتهى هذا الأمر الذي بينته بهذا المعنى. أما البيانات التي بين يدي، كما قلت بأن هناك من المفسرين الذين تناولوا هذا الموضوع بأنه بالنسبة إلى الشيء الذي لا يعلمه الله، أصلا ما يمكن تعبير شيء ولا تنبئون الله بما لا يعلم، يعني هذا ما له وجود. الشريك هو عبارة عن عدم محض ومحض العدم، فلا وجود له. فبما يتعلق العلم؟ بما يتعلق إذا هو معدوم مطلق؟ أصلا ما له وجود، مو معدوم، عدم. هناك تعبير لبعض المعاصرين قال: والاستفهام للإنكار، أنه الله لا يعلم كيف، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا تعبير ينبغي أن تعرفوا مثل هذه المصطلحات، يعني أن الشريك بما أنه لا وجود له فهي سالبة بانتفاء الموضوع، أساسا لا يبحث أنه موجود أو غير موجود، لأن الموضوع مسلوب كليا. تسمى هذه القضية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني موضوع ما موجود حتى يحكم على أنه ما هو، كيف هو، صفاته. فلذلك الله عز وجل يريد أن يقول بأن هذا الذي تفرضونه لا وجود له حتى أعلم به. وفي كشف الأسرار للخاجة عبد الله الأنصار عندهم كلمة تنفعنا في المقام، قال: أي أتخبرون الله بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه؟ نفي العلمي لانتفاء المعلوم، أي لا شريك له في السماوات والأرض، لا شريك له حتى يعلم بأن هذا الشريك موجود أو لا. هذه مسألة في غاية الأهمية. وأيضا هناك لبعض المعاصرين كتفسير الوسيط، لا أريد أن بعد أذكر أكثر من هذا، إلا أنه تنبه. في مقامنا هذا ذكرنا طائفتين من الآيات، طائفة التي نفت العلم أي لا وجود للشريك حتى يكون العلم قد تعلق به، ثم بعد ذلك يفرض البحث عن نفيه أو طرده أو ما إلى ذلك، لا وجود له. أما بالنسبة إلى الطائفة الثانية، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. شنو معنى هنا حتى نعلم؟ لأن هذا راح ينفعنا في المقام الذي نحن فيه في معنى نفي العلم. لا تعلمهم المنافقين، نحن نعلمهم. قال هذه العبارة وهو صاحب تفسير الوسيط ومن المعاصرين، قال: أي حتى نبين ونظهر لكم المجاهدين منكم من غيرهم والصابرين منكم وغير الصابرين، ونظهر أخباركم حتى يتميز الحسن منها من القبيح. فالمراد بقوله حتى نعلم المجاهدين إظهار هذا العلم للناس، حتى يتميز قوي الإيمان من ضعيفه وصحيح العقيدة من سقيمها، وأضف ويتبين الزاعم للإيمان من غيره. أيضا في بيان لصاحب الميزان، تنبهوا حتى نجمع الكلام في هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال: والآية بيان علة كتابة القتال على المؤمنين، وهو الاختبار الإلهي ليمتاز به المجاهدون في سبيل الله الصابرون على مشاق التكاليف الإلهية. ثم قال: ثم إن جملة حتى نعلم المجاهدين لا تعني أن الله لا يعلمهم، بل المراد تحقق هذا المعلوم عمليا وتشخيص هؤلاء المجاهدين، فالمعنى ليتحقق علم الله في هذا المدعي. أما ما نحن فيه، أقول لكم هذه التفاسير بين أيديكم فراجعوها. جل المفسرين أشاروا إلى أن الخطاب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله خصوصا بأنه لا تعلمهم، أي قبل نزول الوحي ما كان يعرفهم، هكذا يقولون. فضلوا هذه التفاسير. ولولا الوحي، هذه خلاصة الجواب، هذا خلاصة، وسأذره قاعا صفصفة لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، وأجعله كالعهن المنفوش. قالوا بأن علمه يتأتى من الوحي، وما لم تنزل الآيات المبينة للمنافقين ومن هم فهو لا يعلم حتى يعرفه الوحي. هذه خلاصة البيانات الموجودة. هناك جوابان، أنا لخصتها، يعني كل ما في التفاسير بأن علمه متوقف على الوحي، قبله لا يعلم، يعني بعبارة أخرى بأنه كان يجهل المنافقين لأنه عدم العلم. ماذا يعني الآن ضد العلم؟ شنو العلم مقابلة شنو ضده؟ الجهل. فإذا تقول لم يعلم يعني شنو؟ يعني يجهل. وهذا هذا خلاصة ما في جملة من التفاسير، أنا لا أقول كل جملة، بل وهذا الذي تسمعونه من الخطابات من المجالس بأن النبي إنما يعلم بالوحي، ولولا الوحي لا يعلم شيئا، وهذا خلف الوجدان والبرهان والعيان. هنا جوابان، الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي. شنو مقصودي بالنقضي والحلي؟ الجواب النقضي هو أن ما جمعته وغزلته نقضته، يعني بعبارة أخرى ألزمك بما التزمت به، فلا تنقض ما جمعته ولا تنكث ما غزلته. هذا هو حذيفة ابن اليمان، وقد أجمعوا الخاص والعم، وأنا راجعت هذه كل التفاسير التي تعرضت، أو قل التراجم يعني الأدق، التي تعرضت لحذيفة ابن اليمان، وفي تراجمه حتى أن هناك من ترجم من الخاصة، وهناك من ترجمه أيضا سير أعلام النبلاء. وأساسا هو إنما قيل باليمان، أبوه ليس اسمه اليمان، لأنه كان حليفا للأنصار، وإلا اسم أبيه حسل أو حسيل، يعني حذيفة ابن حسيل ابن جابر العبسي اليماني من بني عبس، وهم من اليمن. هذا الرجل الترجمة الآن بين يدي، عدوه من الأركان تراجمنا الخاصة، ومن الذين مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا، وقد عد اليماني حذيفة ابن حسيل عد من الأركان كما في بعض التراجم الخاصة. وينقل عنه، أنا أضطر شوي أبين حتى تعرفوا الموضوع، أنه لما حضرته الوفاة، وهذه في ترجمته مذكورة القصة، قال لابنته، وكانت قد حضرته الوفاة آخر الليل، فقال لابنته: أية ساعة هذه؟ قالت: آخر الليل. قال: الحمد لله الذي بلغني هذا المبلغ، ولم أوالي ظالما على صاحب حق، ولم أعادي صاحب حق، وتوفي وهو يردد عنوان التولي لأوليائه وأتبري من أعدائه. وروي أنه من السبعة الذين بهم كان يرزق أهل الأرض. زين. أيضا هذه الترجمة للحافظ الذهبي ماذا قال؟ قال: هو من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، طبعا ما في وآله بس أنا أذكرها، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو صاحب السر. هنا في الشروحات، ونقلوا أيضا في بعض الصحاح عنه أنه كان يعلم أسماء المنافقين عن رسول الله أبا وجدا ونسلا. شنو معنى صاحب سر؟ يشرحون هكذا، قال أنه ما أعلمه به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال المنافقين، أسماءهم، أسماء آبائهم، أسماء كذا إلى آخره، فهو كان يعرف كل هذا. أيضا حتى نتمم الاستدلال، انتبهوا، في دلائل الإمامة لمحمد بن جرير أو جرير الطبري في تحت عنوان خبر الوليمة اللي أولمها رسول الله في زواج أمير المؤمنين من الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين صلاة الله عليه مجمعين. هذا الخبر كله طويل، أنا راح أذكر الشاهد لأنه الخبر راجعوه وفيه ثمرات لا يمكن أن يقاس على هذه الثمرات ثمار. أنا راح أذكر الشاهد لأن الوقت لا يسعفنا. فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله: هل فيكم رجل يعرف المنافقين؟ كلهم مدعون، وليمة ضخمة جدا، أطعم الخلق فيها خلقا كثيرا. هل فيكم رجل يعرف المنافقين؟ فأمسك الناس، فنادى الثانية فلم يجبه، ثم نادى فقال: أين حذيفة بن اليمان؟ حذيفة كان فيه علة، يعني مريض، كان يتكئ على هراوة وكان ضعيف البدن، فقال: يا رسول الله أنا هذه حالي اللي تشوفها. قال: ما عليك حذيفة، هل تعلم وهل تعرف أسماء المنافقين، منافقين في زماننا وما بعد وما قبل؟ فقال حذيفة: ما المسؤول أعلم بهم من السائل؟ قال: يا حذيفة ادن مني. فدنا حذيفة من النبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: استقبل القبلة بوجهك. استقبلها، وضع النبي يمينه بين منكبي، هو يقول فلم يستتم، وضع يمينه بين كتفي حتى وجدت برد أنامل النبي في صدري، وعرفت المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم، وذهبت العلة من جسدي، ورميت بالهراوة من يدي، وأقبلت على النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي: انطلق حتى تأتيني بهم رجلا رجلا. إذن هذا الجواب النقضي، كلكم تقولون بأنه كان يعرف أسماءهم، رسول الله لا يعرفه، إذن ما معنى لا تعلمهم؟ نحن نعلمهم. انتبهوا إلى هذا البيان النهائي حتى ينتهي البحث في العلم وكل ما ترتب إلى 6 أجزاء إلى الآن، حتى ننتقل إلى البحث الآتي في الشاهد والشهيد نصا. المعاني: العلم إذا أسند إليه تعالى وأضيف إلى أوليائه الصفوة، ماذا يراد به؟ هذه المعاني: 1 الإظهار، 2 التمييز، 3 الكشف، 4 الإراءة. العلم إذا أسند إليهم فيراد به هذه المعاني، يعني ماذا؟ ينقدح في جوهر المراد من لا تعلمهم، أي لا تظهر هؤلاء، نحن نظهرهم، لا تكشفهم، نحن نكشفهم، لأنه حتى لا تتهم بأنك أنت تدعي علم الغيب. وافتح الباب على هالموضوع، وإلى يومك إلى يوم الناس هذا مشكلة علم الغيب. فكيف ذاك الزمان وبين جمع لا يفرقون بين الهر والبر؟ فمعنى لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تكشفهم، لأنه المراد هنا بالعلم الكاشف، أصلا هو العلم هذا تعريفه. لا تعلمهم لا تكشفهم، إن علينا بيانه، لا تحرك به لسانك. بدليل القرآن هو الذي يقول ولست أنا وأنت، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه ماذا تصنعون؟ أن كل شيء منكشف. غاية الأمر أنت دورك في باب النبوة أن تظهر ما نظهر وأن تكشف ما نكشف، فلا تعجل من قبل أن يوحى إليك أو من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن لأجل أن نجمع بين هذه الحقائق التي تشير إلى علمه تفصيلاً، فالذي عنده علم الكتاب هل يخفى عليه شيء مما في هذا الوجود من غيبه وشهوده؟ هذا رأي قد يتبناه الآخرون، قد يرفضه، قد يناقشه، لكم الحق ولكم الخيار في ذلك، لكن هذه الحقيقة. إذا كان حذيفة ابن اليمان يعرف ويعلم أسماءهم وأسماء آبائهم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أراد بذلك أي لا تكشف الآن. العلم هو الكاشف. تقول لشخص وهو عارف بالشيء لا تبينه، لا تكشفه، لا تظهره، إنما الذي يظهره القرآن الوحي، لأن هؤلاء لا يأخذون منك، أمنك أم من الله؟ لما نزلت الآية في إبلاغ الولاية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، شنو قالوا له؟ قالوا له هذا منك أم من الله؟ الآن يبلغهم آية، آية يبلغهم آية في قضية سأل سائل بعذاب واقع. الكافرين ليس له دافع، من الله ذل مارج. إذن بعد هذا البيان إذا رأيتم نصا فلا تستعجل من قبل أن ترى الحقيقة، لا تحكم على شيء حتى يتبين لك الصبح، والصبح لذي عينين وأسفر الليل عن محضه، حتى ينجلي الصبح عن محضه. إذن لا يمكن لنا أن ننفي ونقول إذن ما تقولون أنتم تدعون بأنه كان عالما بكل شيء، يعني كالله مثلا، هكذا يقال. حاشا، آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، فكيف إذا جئتكم بالنصوص التي تفيد بأن الاسم الأعظم 73 حرفا 72 عندنا الأنبياء مقسم، والحرف المراد به العلم الإلهي الذي لا يطلع عليه أحد إلا من شاء، ولا يراد بالعلم هو الألفاظ والحروف والكلمات، وإنما يراد به الحقائق الوجودية الأزلية الأبدية. هذا بصريح القرآن، قرآن فيه قل لا أعلم الغيب إلا الله، ماكو، ما حد يعلم الغيب. من جهة أخرى ماذا يقول؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه، مو على الغيب، على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فما المانع؟ وهل الله ينقص من علمه إذا وهب لنبي مصطفى النور الحق، وهب له ورضي له ما عنده كما قال أمير المؤمنين، رغب به عن مقام البلوى ورضي له ما عنده. والصديقة الكبرى سلام الله عليها، لمن يرى أن هذه حقائق يجب أن تعامل معاملة التأمل والتدبر، ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار. أي مقام وعما تتكلمون وعن أي شأن أنتم فيه حائرون؟ وكلنا خائرون في هذا المقام المصطفى صلى الله عليه وآله. يا بديع يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. وصل اللهم عليهم صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.